لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
احتفل العالم يوم أمس الاثنين باليوم الدولي لذكرى الاتجار بالرقيق الأسود وإلغائه. 230 سنة مضت على الثورة التي شهدتها جزيرة سانتو دومينغو، ومع ذلك ما يزال عالم اليوم يشهد أشكالا جديدة من العبودية يذهب ضحيتها ملايين الأشخاص المكبلين بسلاسل الاستغلال، ظاهرة ندد بها البابا فرانسيس في أكثر من مناسبة. الهدف من هذا اليوم الدولي الذي أنشأته منظمة الأمم المتحدة يتمثل في جعل تلك الظاهرة المأساوية حية في أذهان جميع الشعوب وأحياء ذكرى أحداث 22 و23 من آب أغسطس عام 1791 عندما بدأت الثورة في جزيرة سانتو دومينغو، والتي باتت اليوم هايتي وجمهورية الدومينيكان بقيادة الجنرال توسان لوفرتور، وهو عبد سابق. وشكل هذا الحدث نقطة تحولية في المعركة التي أدت في نهاية المطاف إلى إلغاء الاتجار بالرقيق الأسود عبر المحيط الأطلسي. وقال كويشيرو ماتسورا المدير العام السابق لهيئة اليونسكو إن ثورة سانتو دومينغو هزت بشكل جذري ونهائي منظومة العبودية وشكلت انطلاقة لعملية إلغاء هذه الظاهرة. الثورة التي قادها الجنرال لوفرتور تبعتها سلسلة من الأحداث شكلت نهاية حقبة مظلمة كان يباع فيها الرجال والنساء والأطفال. بين القرنين 15 و19 سلخ ملايين الشبان الأفارقة عن أرضهم ورحلوا إلى الأمريكيتين على متن سفن في أوضاع لا تمت للإنسانية بصلة. منهم من ماتوا خلال السفر، وكثيرون أجبروا على العمل في حقول البن والقطن وقصب السكر. ومما لا شك فيه أن تلك الأحداث شكلت جرحا عميقا في جسم البشرية، ما حمل البابا بيوس الثاني على وصفها بالجريمة الكبيرة، وذلك في رسالة وجهها إلى أحد المرسلين في أفريقيا عام 1462. البابا يوحنا بولس الثاني وخلال زيارته ما يسمى ببيت العبيد في جزيرة غوري بالسنغال عام 1992 ذكر بأن العديد من الرجال والنساء والأطفال الأفارقة سلخوا عن أرضهم وأحضروا إلى تلك الجزيرة وأبعدوا عن أفراد عائلاتهم وأحبائهم كي يباعوا في أسواق الرقيق. ولفت البابا فويتيوا أنذاك إلى أن هذه الجزيرة كانت وستبقى في ذاكرة العديد من أبناء أفريقيا المتواجدين في بلدان الشتات، قائلا إن هؤلاء الأشخاص ذهبوا ضحية تجارة مخزية. وعلى الرغم من إلغاء هذه الممارسة المقيتة، إلا أن عالم اليوم ما يزال يشهد أشكالا جديدة من العبودية. البابا فرانسيس وخلال سنوات حبريته تطرق إلى هذا الموضوع في أكثر من مناسبة، في العام 2014 وخلال حفل التوقيع على الإعلان ضد العبودية من قبل القادة الدينيين، لفت برغوليو إلى أنه على الرغم من الجهود الحثيثة التي بذلت، ما تزال العبودية الحديثة آفة مروعة وهي موجودة على نطاق واسع. وقال إن العبودية الجديدة التي تتخذ أشكال الاتجار بالبشر والعمل القسري والدعارة والاتجار بالأعضاء البشرية تشكل جريمة بحق الإنسانية، وأضاف أن ضحايا هذه الظاهرة ينتمون إلى مختلف شرائح المجتمع، بيد أنها تستهدف غالبا الأخوة والأخوات الفقراء والأكثر هشاشة. هذا وتشير التقديرات إلى أن عدد ضحايا الأشكال الجديدة من العبودية حول العالم يتخطى 40 مليون شخص، وهو يوازي بثلاثة أضعاف عدد ضحايا الاتجار بالرقيق الأسود عبر المحيط الأطلسي.
عين قداسة البابا فرانسيس 23 من آب أغسطس لورينسو فاتسيني مدير قسم في دائرة الاتصالات، موكلا إليه مسؤولية التحرير في المكتبة ودار النشر الفاتيكانية. السيد فاتسيني من مواليد مقاطعة لومبارديا في شمال إيطاليا سنة 1978، متزوج وله 4 أبناء، وعمل صحفيا ومترجما وكاتبا، وقد كان منذ عام 2012 مديرا لدار النشر الإرسالية الإيطالية. ويتعاون لورينسو فاتسيني منذ سنوات مع جريدتي أفينير وأوسيرفاتوري رومانو، هذا إلى جانب كونه محررا في عدد من الصحف الإيطالية. المسؤول الجديد في دائرة الاتصالات الفاتيكانية هو أيضا عضو في لجنة التحرير لصالون تورينو الدولي للكتاب، وذلك كمستشار في الشؤون الدينية، كما وعمل مؤلفا ومستشارا لعدد من البرامج التلفزيونية. أصدر السيد فاتسيني من جهة أخرى 8 كتب ترجم بعضها إلى لغات أجنبية تتمحور حول الإيمان والرسالة والعلمانيين، وقد حصل على عدد من الجوائز الصحفية. ومع المسؤول الجديد في دائرة الاتصالات الفاتيكانية أجرى موقع فاتيكان نيوز مقابلة، أكد في بدايتها لورينسو فاتسيني تلقيه نبأ تعيين الأب الأقدس له بامتنان كبير للبابا على ثقته في صحفي ومحرر شاب، وأضاف أنه سيواصل السير على خطى جوليو تشيزاريو الذي كان يتولى هذه المسؤولية حتى أسابيع قليلة مضت، والذي مارس عمل التنسيق والتناغم في إطار الإصلاح الذي قام به البابا فرانسيس ومعاونوه في مجال الاتصالات. وأكد أن عمله سيكون بالتأكيد جماعيا مع عناصر الاتصالات الفاتيكانية، حيث هناك غنى في التعددية، بينما يظل المحتوى المشترك إعلان الإنجيل. وذكر لورينسو فاتسيني في هذا السياق بخبرته في دار النشر الإرسالية التي تضم 15 من المعاهد الإرسالية، وشدد على إيمانه الدائم بأهمية جمع أطراف متعددة من أجل هدف واحد باعتبار هذا قيمة مضافة. وفي إجابته على سؤال حول اختيار علماني مسؤولا عن المكتبة ودار النشر الفاتيكانية، قال فاتسيني إنها المرة الثانية بالنسبة له، لأنه تولى مهمته في دار النشر الإرسالية أيضا عقب إدارة دينية استمرت 40 سنة باستثناء فترات قصيرة، وقال إنه كان أول مدير علماني، وتابع أن هذا الاختيار هو على الأرجح في إطار الرغبة في انفتاح أكبر يدعو إليه البابا فرانسيس بشكل متواصل في عمل الكنيسة، أن تكون كنيسة في انطلاق وفي حوار مع العالم المعاصر. وتحدث في هذا السياق عن العلاقة مع الحياة اليومية، وأشار إلى أن زوجته طبيبة، وكثيرا ما يكون الحديث بينهما حول ضعف الأشخاص ومعاناتهم، وحول تحديات الحياة اليومية الملموسة. أجاب لورينسو فاتسيني بعد ذلك على سؤال حول كيفية الاستفادة من خبرته في دار النشر الإرسالية، فقال إن العمل في دار النشر الصغيرة هذه مكنه من توسيع الآفاق نحو العالم بأسره، عالم العمل الإرسالي والكنائس الشابة، وأيضا إزاء الحداثة وثقافة اليوم التي لا يمكن اعتبارها غير مبالية برسالة الإنجيل، وهو ما نلمسه بشكل يومي في كلمات البابا فرانسيس، الذي يعتبر أحد أكبر الأصوات التي يتم الإصغاء إليها اليوم في العالم، سواء من قبل المؤمنين أو غير المؤمنين. ثم تطرقت المقابلة إلى الأزمة التي يعاني منها قطاع النشر مثل كافة القطاعات الثقافية، وقال المسؤول الجديد في دائرة الاتصالات الفاتيكانية إنه يستلهم دائما من جملة من رواية للكاتب الأمريكي اليهودي حايم بوتوك، حيث تقول إحدى شخصيات الرواية: أريد أن أعرف إن كان لوجهة النظر الدينية معنى اليوم. وتبع فاتسيني أن عمل دار نشر دينية هو أن تحمل إلى النقاش العام وجهة النظر الدينية، واثقة في أن لوجهة النظر هذه ما تقول للعالم، أي بدون أي شعور بالذنب أو بالنقص، ومن جهة أخرى بدون عنجهية من يعتقد أنه يملك الحقيقة. تحدث بالتالي عن بحث مشترك عن الحقيقة يمكن لعمل دار نشر دينية أيضا أن يساهم فيها بشكل إيجابي. وختم لورينسو فاتسيني أن خبرته تؤكد أن هذا المفهوم يقدر حتى على الصعيد التجاري وفي تفاعل القراء، وذلك لأنه يثبت أن لوجهة النظر الدينية معنى اليوم أيضا. افتتح أسقف نوفارا المطران فرانكو جوليو برامبيلا الاثنين 23 من آب أغسطس في كريمونا في شمال إيطاليا الأسبوع الليتورجي الوطني 71، والذي اختير موضوعه حينما اجتمع اثنان أو ثلاثة باسم الجماعات الليتورجية الأراضي. وعقب قراءة الرسالة التي وجهها قداسة البابا فرانسيس لهذه المناسبة، مؤكدا ضرورة استعادة الليتورجية لمركزيتها بالنسبة للإيمان وحياة المؤمنين، تحدث المطران برامبيلا عن أهداف هذا اللقاء الهام الذي سيستمر حتى 26 من الشهر، وأشار إلى ضرورة منح الإفخارستية رسالتها مجددا عقب تأثر الاحتفالات الإفخارستية بالتقييدات التي فرضتها جائحة كوفيد-19، وتابع أن الأحد قد أصبح مجرد يوم راحة، بينما هو بالأحرى اليوم الذي يفترض فيه على الإنسان أن يؤكد سمو يوم الأحد مقارنة بالأيام الأخرى. ومن الضروري حسب ما تابع استعادة لا فقط معنى وقت الفراغ، بل وأيضا معنى وحس يوم الأحد. وفي حديثه عن تأثر الاحتفالات الإفخارستية بجائحة كوفيد-19، قال المطران برامبيلا إن هذا التأثر يتميز بدينامية، حيث هناك من جهة رغبة الجماعة، ومن جهة أخرى صعوبة أن تنظم اليوم احتفالات إفخارستية بحضور المؤمنين، أي احتفالات حية وفعالة عبر العلاقة الطبيعية التي تتطلب سكن الفسحات العامة. وتبع مشددا على أهمية الإفخارستية، لأن من يشارك فيها من أفراد وجماعات يتحرك منتقلا من الأنا نحو الله، حركة تؤدي إلى انتقال الشخص من الليتورجية إلى العالم، إلى العلاقة مع الآخرين. يجب بالتالي الاهتمام بالاحتفال الإفخارستي كي يكون جميلا ولكن ليس ساكنا، أن يتميز بالمشاركة، وأن يكون قادرا على إطلاق حركة الشخص نحو الجماعة. هذا إلى جانب أهمية تأكيد الطابع الروحي لهذا الاحتفال. هذا وفي حديث إلى موقع فاتيكان نيوز، أكد أسقف نوفارا المطران فرانكو جوليو برامبيلا ضرورة الانطلاق مجددا بعد الجائحة وتبعاتها من أن الأشخاص سيعودون إلى المشاركة في الاحتفال الإفخارستي حين يكون هناك الزمن والفسحة لعيش خبرة حضور الرب الحي القائم من بين الأموات. وتبع مؤكدا على ضرورة أن يشعر المؤمنون أن مشاركتهم في قداس الأحد موعد هام قادر على منح الحياة المسيحية دفعة جديدة. وأضاف المطران برامبيلا أن الطقوس والليتورجية هي حقيقة الحياة المسيحية المعاشة في المحبة، وختم مؤكدا أننا لا يمكننا فقط أن نعمل، بل علينا أن نعيش كأشخاص يدعون عطية الروح القدس تحفزهم.
أجرى موقع فاتيكان نيوز الإلكتروني مقابلة مع رئيس مؤسسة ميغرانتس المطران جان كارلو بيريغو، تطرق فيها إلى الأوضاع الراهنة في أفغانستان، وطالب بفتح ممرات إنسانية وجسور جوية من أجل إنقاذ السكان. وحث المطران بيريغو الذي يرأس أيضا اللجنة الأسقفية للهجرات التابعة لمجلس أساقفة إيطاليا، حث الجماعة الدولية على التضامن مع المواطنين الأفغان الهاربين من حركة الطالبان، وعلى مد يد المساعدة إلى هؤلاء الرجال والنساء والأطفال. وقال إن البلدان التي كانت ملتزمة من خلال البعثات العسكرية مدعوة اليوم إلى إطلاق نشاط إنساني واسع النطاق، وهذا الأمر ينسحب على جميع البلدان الأوروبية بصورة خاصة. أضاف سيادته، وهو أيضا رئيس أساقفة فيرارا كوماكيو، أن أفغانستان تحتاج اليوم إلى بعثة إنسانية كبيرة، ولابد من مساعدة من يعيشون اليوم أوضاعا مأساوية ويسعون إلى الهرب من بلادهم والوصول إلى إيطاليا وأوروبا عموما. ولفت إلى أن أفغانستان التي سقطت بأيدي طالبان هي اليوم دولة متروكة من المجتمع الدولي، حيث تعاني شرائح المجتمع الأكثر ضعفا. لذا لابد من القيام بعمل مشترك يضم الأطراف التي التزمت عسكريا في الماضي. واعتبر المطران بيريغو أن الحل يتمثل في فتح ممرات إنسانية وإقامة جسور جوية، كما لابد لاحقا من متابعة اللاجئين بعد وصولهم إلى وجهتهم، وهذا الأمر ينطبق أيضا على المهاجرين الذين يعبرون البحر المتوسط، مذكرا أوروبا بواجبها في إنقاذ هؤلاء الأشخاص كما سبق أن طالب مجلس أساقفة إيطاليا. وختم حديثه لموقعنا الإلكتروني قائلا إن مؤسسة ميغرانتس تود أن تحث الدول الأوروبية على توفير الضيافة للاجئين مع السعي فورا إلى إقامة جسور جوية مع أفغانستان، لأن هذا البلد يحتاج إلى مساعدتنا وتضامننا.
إن أزمة الهجرة تتطلب ردا إنسانيا بغض النظر عن القضايا القانونية. هذا التحذير الذي أطلقته لجنة الهجرة التابعة لمجلس أساقفة بولندا بعدما تم رفض حوالي 40 لاجئا قدموا من العراق وسوريا وأفغانستان عبر الحدود من بيلاروسيا، حيث رفضت السلطات البولونية بالسماح لهم بدخول البلاد بحسب ما اعتبرت الأمر كاستفزاز من قبل حكومة مينسك في بيلاروسيا. في الواقع وفي الأسابيع الأخيرة قام النظام البيلاروسي في فتح طريق هجرة جديد عبر الحدود الشرقية للاتحاد الأوروبي، حيث جاءت هذه الخطوة ردا على عقوبات الاقتصادية من بروكسل ضد رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو. وسلط الأساقفة الضوء في المذكرة موقعة من رئيس المجلس الهجرة التابعة لمجلس أساقفة بولندا المطران كريستوف زاغاردو بأنه لا يمكن للسلطات البولندية أن تتجاهل الالتزامات الدولية تجاه الأشخاص الذين يطلبون الحماية. وتتابع المذكرة: يحق للحكومات في التصرف ضد الهجرة الغير شرعية بما يتوافق مع احترام حقوق الإنسان، ولكن في الوقت عينه يجب أن تأخذ بعين الاعتبار الفرق الأساسي بين اللاجئين الذين يهربون من بلادهم لأسباب سياسية أو دينية أو عرقية أو من أي نوع من الاضطهادات، وأولئك الذين يريدون الدخول بشكل غير شرعي لأسباب اقتصادية. ويذكر الأساقفة في مذكرتهم أن واجب المسيحي في أن يتعرف على المسيح ويرحب به في الغريب، وأن المبالاة ليست موقفا مسيحيا أصيلا، ويدعونهم إلى إشعال خيال الرحمة لتقديم يد المساعدة للذين هم بحاجة بروح السامري الصالح. وتشير المذكرة الموجهة للقادة السياسيين ووسائل الأعلام على أن من الممكن أن تتحول المآسي الإنسانية إلى أداة لإثارة مشاعر الكراهية ضد الأجانب، ولا سيما تحت اسم الوطنية المساء فهمها التي تحط من قيمة الأشخاص القادمين من مكان آخر من العالم أو ثقافة أو دين. وتتابع المذكرة: هو أمر غير إنساني وليس مسيحي أيضا أن نخاف من الآخرين. وذكر الأساقفة أيضا بالعديد من البولنديين الذين نزحوا وهاجروا خلال الحرب العالمية الثانية وتحت حكم الشيوعية. إن القيام بحرمان القادمين الجدد من حقوقهم يعني الابتعاد عن تاريخنا وانتقاد أرثنا المسيحي. وخلص الأساقفة في المذكرة شاكرين الجماعات المحلية والأبرشيات والمنظمات الإنسانية البولندية الملتزمة بتقديم يد المساعدة إلى المهاجرين واللاجئين. وفي النهاية حث الأساقف على تقديم المساعدات المادية والصلاة للقضاء على أسباب ظاهرة الهجرة: الحروب والظلم والاضطهاد والجوع.
عبر أساقفة السلفادور عن قربهم من الإخوة الهايتيين ضحايا زلزال عنيف تسبب في سقوط أكثر من 2000 قتيل و12 ألف جريح وأضرار مادية جسيمة، وذلك في بيان أكدوا فيه صلاتهم، وأعلنوا أيضا عن حملة لجمع التبرعات من أجل مساعدة ضحايا الزلزال، وقد تم إطلاقها في جميع رعايا البلاد يوم السبت الماضي 21 من آب أغسطس. وأشار مجلس أساقفة السلفادور إلى أنه سيهتم بإرسال المساعدات المالية التي سيتسلمها من الرعاية إلى المناطق الأكثر تضررا من الزلزال الذي ضرب هايتي في 14 من آب أغسطس الجاري بقوة 7 درجتين على مقياس ريختر. وشدد أساقفة السلفادور في البيان الذي نشروه على مساعدة المتضررين من الزلزال. وكان مجلس أساقفة أمريكا اللاتينية قد وجه نداء يوم الأحد 15 من آب أغسطس من أجل أن يوحد العالم قواه كي لا تترك هايتي وحدها، وذلك في رسالة عبر فيها مجلس الأساقفة عن قربه وتضامنه مع هايتي إثر الزلزال العنيف الذي ضربها. هذا وتجدر الإشارة إلى أن قداسة البابا فرانسيس وفي كلمة وجهها بعد تلاوة صلاة التبشير الملائكي في 15 من آب أغسطس قد عبر عن قربه من سكان هايتي الذين تضرروا بشدة من الزلزال العنيف الذي ضرب البلاد وتسبب في سقوط العديد من القتلى والجرحى وأضرار مادية جسيمة. وإذ رفع الصلاة إلى الرب من أجل الضحايا توجه الأب الأقدس بكلمة تشجيعا إلى الناجين، آملا أن يتجه اهتمام المجتمع الدولي نحوهم، وقال يمكن لتضامن الجميع أن يخفف من عواقب المأساة. وختم البابا فرانسيس كلمته قائلا لنصلي معا إلى مريم العذراء من أجل هايتي. نشر أسقف أبرشية سان بيدرو في باراغواي المطران بيير جوبنفيل بيانا بمناسبة الانتخابات البلدية المرتقبة في البلاد في 10 من تشرين الأول أكتوبر القادم. أشار فيه إلى أنه في زمن جائحة كوفيد-19 ينبغي الانتباه إلى تصرفات واقتراحات المرشحين، وقال علينا أن نراقب ما إذا كانت تصرفاتهم تحترم القواعد الصحية التي هي ضرورية في هذه الأوقات الحساسة، علما بأن باراغواي قد سجلت حتى اليوم زهاء 458,000 حالة إصابة وأكثر من 15,500 حالة وفاة. وأضاف المطران بيير جوبنفيل علينا أن نكون متنبهين بشكل مستمر، وككنيسة لا نوافق على التجمعات والأحداث التي قد تؤدي إلى إصابات جديدة، ونحث المؤمنين على عدم المشاركة فيها، وفي الوقت نفسه ندعو السلطات إلى عدم تنظيم لقاءات مماثلة. وشدد المطران بيير جوبنفيل في البيان الذي نشره في 20 من آب أغسطس الجاري على أهمية النزاهة والصدق، مسلطا الضوء على أن الانتخابات البلدية مهمة جدا لجوانب عديدة متعلقة بالحياة وخير الجماعات كالرعاية الصحية والبنى التحتية. وأكد أيضا أن بلدية ناشطة بإمكانها أن تبدل نوعية حياة المواطنين بشكل ملحوظ، وتابع حثا المواطنين على التصويت في الانتخابات. ومن بين ما جاء في البيان الذي نشره أسقف أبرشية سان بيدرو في باراغواي بمناسبة الانتخابات البلدية المقبلة التذكير بأهمية التصويت لصالح الخير العام لا لمصالح شخصية، والتشديد في الوقت نفسه على تعزيز حياة أكثر كرامة وعدلا للفقراء، كما وتم تسليط الضوء على أهمية الاطلاع على السيرة الذاتية للمرشحين، وذلك لمعرفة من هو الشخص الذي يتحلى بالصفات اللازمة والضرورية من أجل مواجهة التحديات الحالية والعمل لصالح الخير العام. كما وأكد المطران بيير جوبنفيل أسقف أبرشية سان بيدرو في باراغواي في البيان الذي نشره بمناسبة الانتخابات البلدية المرتقبة في البلاد في 10 من تشرين الأول أكتوبر القادم، أكد أن المشاركة الديمقراطية لا تنتهي يوم الانتخابات، وأضاف قائلا على المواطنين أن يطلعوا بشكل مستمر على ما يجري في البلديات. هذا وتجدر الإشارة إلى أن أساقفة باراغواي قد نشروا رسالة في ختام أعمال جمعيتهم العامة في شهر تموز يوليو الفائت، سلطوا الضوء فيها على جائحة كوفيد-19 موجهين نداء للوقاية من الفيروس، ما يتطلب وكما قال الأساقفة تعاون الجميع، مرافقة المرضى وعائلاتهم والعاملين الصحيين. بهذا نأتي إلى ختام نشرتنا الإخبارية قدمناها لكم من إذاعة الفاتيكان. المجد ليسوع المسيح. لوديتور يسوس كريستوس.